أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة الرابعة. قال الماتن وأعلى الله مقامه: إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه، أي الحجة المعتبرة، لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك، موانع الشخصية، فلا يبعد كفاية الظن، لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط. تمام. ظاهر كلام الماتن أعلى الله مقامه الشريف أن موضوع البحث هو من لم يتمكن من معرفة أول الوقت. فاحتاج لمعرفة أوله إلى وسيلة معدومة عنده. هكذا شخص أفتى الماتن بأن له أن يبني على الظن، وعمم ذلك للموانع النوعية كالغيم مثلا أو الريح السوداء أو إلى ما هنالك، والموانع الشخصية الخاصة به مثل العمى والحبس في طامورة مثلا. إلا أنه بعد أن أفتى بكفاية الظن والاعتماد عليه لشخص يستطيع أن ينتظر قليلا فيعلم بدخول الوقت، احتاطه بالتأخير حتى يحصل اليقين. إذن الشخص اللي هو عم يتحدث عنه شخص يمكنه تحصيل اليقين، ولا شو له معنى الاحتياط هنا؟ بل لا يترك هذا الاحتياط، يعني احتياط استحبابي مؤكد. شو يعني لا يترك؟ بعد أن أفتى على خلافه، يعني كأنه المسألة عنده محل تردد، لكن غلب جانب الإثبات على جانب النفي، مع أن في النفس شيء كبير من هذه الفتوى، لذلك احتار ثم قال بل لا يترك هذا الاحتياط. نحن نحتاج في هذه المسألة التي فيها كلام كثير قيل أو يمكن أن يقال، أولا إلى تحرير محل البحث وبيانه بشكل دقيق، ذلك أن أدلة ومدعيات ادعيت في ضمن الأدلة من الوضوح بمكان أنها لا تنطبق على هذا الفرض الذي ذكره الماتن. فعندما يقال مثلا في بعض الأدلة بأن التكليف بمعرفة الوقت للعاجز عنه تكليف بغير المقدور، الإنسان الذي يستطيع بعد دقائق أو شويعة أو ساعة من معرفة دخول الوقت يقينا، هذا إذا كلف بالصلاة في داخل الوقت يكون مكلف غير مقدور. كيف يكون مكلف غير مقدور؟ هذا بعض أدلتهم. من أدلتهم مثلا نفي العسر والحرج. أقول وأي عسر وحرج في الانتظار حتى يتيقن من دخول الوقت؟ وهذا نحو، وهكذا هذا النحو من الأدلة لا تنطبق على معقد المسألة في كلام الباطن. هذا أثار في حس التتبع شيئا ما لمعرفة حقيقة هذه المسألة في كلمات المحققين. ولا أدعي أني تتبعت في كلماتهم تتبعا كاملا، لكن الذي ظهر لي بالقدر الذي تتبعته أن أصل المسألة المطروحة في كلامهم هي من لا يستطيع معرفة الوقت أصلا، لا يعرف مدخله ولا مخرجه، أي لا يستطيع أن يعرف أن وقت الظهر أو الصبح أو الليل قد دخل، كما أنه لا يستطيع أن يعرف أنه قد خرج. وإن كنت لا أؤكد على الخروج مهم، فاختلطت عليه الأوقات في بعضها البعض كمن هو في طامورة لا يعلم فيها الليل من النهار، كما نقل عن سجن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان هو يعلم إن شاء الله. جيد، في مثل هذه الحالة بناسب الاستدلال بمثل عسر وحرج وتكليف غير المقدور، بل بعضهم استدل بالأصل هنا وكأن الأصل حيث لا يمكن الوصول إلى اليقين الاعتماد على الظنية، لا يبعد بالتتبع أن يدعى وجود هذا هكذا أصل بمعنى الانسداد. أحسنت، الانسداد الصغير في مقابل الانسداد في الأحكام المعبر عنه بالانسداد الكبير. وإن كان حتى الانسداد يوجد مجال للمناقشة فيه، الماتن جاء بالمسألة معمما، وأنا أعلم وقلتها لكم سابقا بأن الماتن في العادة يعتمد على فروع الجواهر، وهذا مسلم بين أهل العلم مما جاس خلال الديار بالإشكال. بالتتبع هذا معلوم. إذا رجعنا إلى الجواهر، كلام الماتن محقق، فإن فقد العلم اجتهد، فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى. وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهار. إذا انكشف الحال بعد ذلك، يعني المحقق صاحب الجواهر شرحه مزجي، قال وكيف كان؟ فإن فقد طرق العلم بالوقت لغيم ونحوه اجتهد. شوفوا لغيم ونحوه، ونحو الغيم موانع عامة، هذه مش موانع شخصية. فإن لم يحصل له ظن بل كان شاكا أخر حتى يعلم أو يظن. من هون بلش يدخل الالتباس كما صرح به في البيان، أي الشهيد الأول، بل هو ظاهر الجميع أيضا ووجهه واضح. وإن غلب على ظنه دخول الواقع، غلب على ظنه يعني اطمئنان، ظن الغالب اطمئنان، صلى ولا يجب عليه التأخير حتى يعلم. واضح أنه صاحب الجوار عم يطرح المسألة بطريقة أن شخصا لا يعلم أول الوقت ولكنه عما قريب يعلم، يستطيع أن يعلم ولو بعد قليل. من هنا تغير مسار البحث أنا في تقديري يا أخوان، وأفضى إلى هذه الطريقة من الإفتاء التي ذكرها المحقق صاحب العروة. وكيف كان؟ فإن مراجعتي لكلمات جملة من الخدماء أفضت إلى أن جملة منهم لا تنطبق عبائرهم إلا على من كان لا يعلم ولا يرجو أن يعلم، فيدخل الوقت ويخرج كمن هو في طامورة، والله في زنزانة لا يعلم فيها الليل من النهار، لا يعرف المواقيت. هذا الإنسان اشتهر بينهم أنه يعتمد على ظنه، لأن ظنه أفضل ما يمكن تحصيله. فإذا لم يستطع الاعتماد على الظن يتخير لنفسه أوقاتا قالوا، وبعد ذلك ما تنكشف. هذا بحث آخر مو مهم، هذا إنسان لا يستطيع أن يفعل أكثر من هذا. أو من قل له انتظر حتى تخرج الأوقات وتتيقن فصلي صلوات القضاء قضاء قضاء، ها؟ لأن بعد مضي بروح الزمنية يعلم أن الوقت دخل وخرج، ها؟ وإما من نقول له صلها أداء أو عما في ذمتك برجاء أن تكون في وقتها. حينئذ وما في مانع إذا دار بين كونها في الوقت وخروج الوقت، الكلام أن لا يكون قد دخل الوقت، الصلاة قبل الوقت، هذا الإشكالية هنا. فعموما المسألة يا إخوان ليش عم ركز على تحرير محل البحث كثيرا؟ لأن الأدلة التي ستأتيكم بعضها ستستهجنون إذا كانت المسألة كما طرح الماتن، مثل ما مثلت بالتكليف غير المقدور أو بالحرج الشديد أو أو أو، أيها لا يتأدى كما لا يخفى. والغريب أن قلة المراجعة أفضت إلى أن كثير من أعظم المحققين بعد صاحب العروة وصاحب الجواهر طرحوا المسألة هكذا بلا تنبيه أو تنبه لعله أيضا إلى أن المسألة ذات فرعين. الفرع الأول من غمت عليه الأوقات فلا مخرج له من غمها، ومن غمت عليه أوائل الأوقات لا الأوقات. طيب إذا تحرر محل البحث بشكل واضح، نحن علينا أن نبحث البحث في الجهتين يا أخوان، ولكن سندمجه، ها؟ بس بننبه أنه هذه الأدلة بأيها ترتبط. جيد، لا بد من بيان مقتضى القاعدة في البحث. أقول لا إشكال ولا ريب أن بيان مقتضى القاعدة يبدأ ببيان الأصل، ولا إشكال ولا ريب في أن الشك في دخول الوقت مجرى لأصالة العدم، والتوقيت شرط وجودي لا بد من إحرازه، والأصل العدمي فيه ولا مخرج عن هذا الأصل إلا بعلم أو علمي، إما طريق وجداني لأن الوقت قد دخل، أو علمي طريق نصبه الشارع، ولو كان هو الظن يا أخي أنا ما عندنا مانع، حتى إذا درجت 30% الشارع نصبها على الرأس والعين، نحن لا نعلم الشارع، المهم أن يثبت ذلك. وعلى هذا الأساس لا إشكال في هذا الأصل، ومقتضى القاعدة على مستوى الأصل اللفظي أن الأدلة الدالة على أن الصلاة تكون لدلوك الشمس، لغسق الليل، من آيات أو روايات دالة على ربط الحكم بموضوعه والشروط قيود في الموضوع، فلا يثبت الموضوع إلا بثبوتها، فإذا شككنا في تحقق شرط من الشرائط فلا يمكننا الاستدلال بالحكم، لأنه يكون من الاستدلال بالدليل في الشبهة المصداقية لنفسه، كما لا يخفى حتى لو أغضينا عن الأصل العملي. نعم، قد يدعى وجود قاعدة ثانوية في الفرع الأول، وهو الذي لا سبيل له إلى معرفة الأوقات، مسجون في دولة من دول الكفر أو ما في حكمها، ولا يعلمه أحد بشيء، ولا يستطيع معرفة الأوقات، أو يعيش في منطقة يغلب عليها الغيم إلى حد الإسودة، فلا يعرف لا مداخل ولا مخارج الأوقات. إسا ما بدي يدخل على فروع ثانية، هذا هل يجب عليه الهجرة إلى بلد يقيم فيها شعائره أم لا، هذا بحث آخر. لا، هذا إنسان انتبهوا عم بفرض مش اللي 16 نهار و 16 ليل، عم بفرض إنسان عنده الأوقات الخمسة، بس في شيء عارض في بعض فصول السنة يمنع من معرفة الأوقات، يعيش في واد سحيق ملتف بالغابات، وفي فصل الشتاء يغلب الإسوداد على الجو، لا بيشوف لا قمر ولا شمس ولا شيء، ما بيعرف ليل من نهار، بتصير ولو نادرة، هي الفروض نادرة. هذا مثل نوعي، وفي مثل شخصي للمسجون. قد يدعى وجود قاعدة ثانوية هنا مفادها أن من لا يجد سبيلا إلى الظن، إلى اليقين بموضوع الحكم، يكتفي بالظن فيه، وهذا له نظائر، في القبلة موجود، في غيرها موجود، في موارد موجود، تحتاج إلى إحصاء، لكن أنا أقول لكم يا إخواني لا يوجد، لا يوجد قاعدة عامة تفيد هذا المعنى. أقصى ما في البين أن هذا الإنسان، أن هذا الإنسان ينتظر في اليوم الأول حتى يتيقن أن الصلاة صارت واجبة عليه، وحتما سيتيقن بعد مضي برهة من الزمن أن الصلاة واجبة عليه، لكن لا يدري أنها صارت واجبة أداء أم صارت واجبة قضاء، يعني بمعنى من المعاني يحتمل أنه لا زال في الوقت، ويحتمل أن الوقت قد خرج. ومثل هذا الإنسان يجري في حقه، إذا كان براقب دائما يجري في حقه استصحاب عدم خروج الوقت، فيصل أداء ويكفيه هذا المقدار، وإذا كان لا يتطرق إليه أو إلى ذهنه هذا القدر من المراقبة، فهو بمجرد أن أخر في اليوم الأول يستطيع. وأجرى هكذا استصحاب. إذا ما استطاع إجراءه في الأيام اللاحقة، غير رمت عليه جميع الجهات، أقصى ما في البين أنه يتخير أوقاتا ويصلي عما في الذمة، فإما هو في الوقت أو في خارج الوقت. خارج الوقت بعد الوقت بصير قضاء. إنما الكلام فيما لو شاء أو أراد الصلاة قبله. دخول الوقت احتمالا، يعني يدور الأمر بين الدخول وعدم الدخول، مو بين الدخول والخروج. فيش أمرات في الشيء. يشك في أنه مكلف أو غير مكلف. طب ما تقول لي يا أيها العالم العيلم بأن التكليف بتحرير الوقت تكليف بغير المقدور، كل هذا يشك في أصل الوجوب. ما دام يشك في أصل الوجوب يعني يشك في أصل توجه التكليف إليه، يستصعب عدم دخول الوقت. خير إن شاء الله إلى وقت يعلم أن هذا الاستصحاب لم يعد نافعا، يعني أعد نام استيقظ نام استيقظ. يا أخي بيحتمل أنه نام له ساعة ساعتين، هذا عم نفرض ما عندوش حتى منبه ولا ساعة ولا شيء. آخر شيء صار عنده يقين بأنه إما دخل الوقت وإما خرج، وغالبا بصير عنده علم ويقين بأن الوقت دخل وخرج وهو ضائع في نفسه. فهذا الإنسان أقصى ما في البيت بصير كل يوم يصلي بأوقات معينة عما في الذنب. إذا كان في داخل الوقت أداء، إذا كان خارج الوقت قضاء عما مضى. وهذا لا بيصيبه لا عسر ولا حرج ولا تكليف غير المقدور ولا شيء. نعم لو ثبت أصل الاعتماد على الظن في الأوقات مطلقا والقبلة في مثل هذه الحالات لا بأس لا بأس، لكن ما لنا دليل على هذا؟ والأدلة رح نستعرضها ونشوفها إن شاء الله. هذا بالنسبة للفرع الأول. يدعى قاعدة من هالقبيل مش ثابتة بعنوان قاعدة عامة يا إخواني. إذن القاعدة أي الأصل العملي والأصل اللفظي يقضيان ب الانتظار إلى العلم بصيرورة الإنسان مكلفا، وهو في الفرع الأول يقضي في المرة الأولى باستصحاب عدم دخول الوقت إلى أن يتيقن دخوله فيشك في خروجه، حينئذ أيضا يستصعب عدم خروجه في اليوم الأول، وهكذا إذا قدر. إذا ما قدر تاهت عليه الأمور فيصلي في أوقات مختلفة عما في الذمة، فإن كان أداء فقد وقع أداء، وإن كان قضاء فقد وقع قضاء، أما في الذمة قابل للإثنين معا. ولا يجب الجزم بالنية اختيارا، فكيف في مثل هذه الحالة التي هو فيها مضطر وغير مختار؟ أما بالنسبة للفرع الثاني فقلنا في الفرع الثاني مسألته أسهل، هذا إنسان عما قريب يعلم بالوقت، مش إنه يدخل وبيخرج الوقت ولا يعرف به معرفة. أنا لذلك أعبر عنه بفرع معرفة أوائل الأوقات، لا إشكال ولا ريب في أن مثل هذا يا أخوان مقتضى القاعدة واضح، استصحاب عدم دخول الوقت. وعلى مستوى الأدلة التحقق من الوقت، فإن الشروط الوجودية يجب التحقق منها، وهذا إنسان قادر على التحقق من الوقت في الفرع الثاني بلا عسر ولا حرج ولا تكليف بغير مقدور ولا شيء من هذا القبيل. انتبهوا للنكتة. فهذا على مستوى تحرير الأصل والقاعدة اللي سميناه مقتضى القاعدة. بعد هذا دعوني من التركيز على الاحتمال، نحن عم نحكي بالمتن، دعوني من التركيز على الفرع الأول، وإن كان في الأثناء يمضي ويمر بعد ما بعض ما يتعلق به، لكن بدي أذكر شيء يرتبط به قبل أن أتركه. وهو أنه قد يدعى وجود قواعد ثانوية حاكمة في الفرع الأول. وللأسف الشديد فإن ظاهر بعض المحققين كصاحب الجواهر أنه استدل بها حتى للفرع الثاني، مع أن المراجع بدقة للكلمات عند المتقدمين يراها أدلة على الفرع الأول مش على الفرع الثاني بشكل دقيق، وقد يجد إيهاما في كلام بعضهم عموما. وهذه القواعد من قبيل ما سمي بتحكيم الأصل، الأصل جواز الاعتماد على الظن. أقول هذا الأصل تقدم الآن المراد منه، أي وجود قاعدة ثانوية تقضي بأن الظن مطلق الظن كافٍ في التحقق حيث يستحيل الوصول إلى العلم. الجواب عليه قد ثبت بأدلة خاصة في بعض الموارد ولم يثبت في بعضها الآخر. مثلا في باب القبلة ثبت شيء من هالقبيل بالأدلة، في باب المواقيت ثبت شيء في الجملة بعناوين خاصة مثل أذان العارف أو صياح الديك، ما مطلق الظن. قد يدعى أن التكليف بتحريم إحراز الوقت تكليف بغير المقدور، هذه القواعد الثانوية وجاوبنا عليها يا أخوان، أما في داعي نطول. أما بالفرع الثاني العجيب أنه بعض العلماء ذكروها كأدلة سواء قبلوها أو ردوها بعد ذلك في الفرع الثاني، مع أن مثل هذه الأدلة لا سبيل لها إلى الفرع الثاني، يعني لا سبيل لتوهم الاستدلال بها. أي أصل هذا في الفرع الثاني؟ أصل بأي معنى؟ مو الأصل على العكس؟ ولذلك بعضهم مثل سيد المستمسك قال وهذا الأصل لا أصل له، وهذا عم يتحدثوا من الفرع الثاني، بل الأصل على العكس. وبعدين تحدث عن العسر والحرج، قال وأي عسر وحرج في الانتظار إلى التيقن من دخول الوقت، تكليف بغير المقدور، وأي تكليف بغير المقدور وهو عما قريب يعلم بدخول الوقت في الفرع الثاني. ما إلى معنى هالأدلة؟ بتصير بلا معنى يا إخوان أصلا. تذكر شو هنا اللي ذاكرينها سوقة، اللي ذاكرينها علماء من القدماء والمتوسطين في الزمن طبعا، وإن كانوا أكثر تحقيقا كزمن الشهيدين وغيرهما والعلامة والمحقق. واضح أن هذه الأدلة أدلة لها شيء من المعنى في الفرع الأول مش في الفرع الثاني. ومن هنا ننتقل إلى الحديث عن الفرع الثاني يا أخوان. في الفرع الثاني تكرر في الكلمات دعوى الإجماع، وإن كنت أعتقد أن الأصل في هذا الإجماع أنه إجماع في الفرع الأول أيضا مش في الفرع الثاني، إذ يقال بأنه لم نجد مخالفا في هذا. وادعاه صاحب التنقيح صريحا، الفاضل المقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، تلميذ الشهيد الأول وتلميذ فخر المحققين أيضا. وصاحب الجواهر يقول لا نعرف فيه مخالفا سوى ما نقل عن الإسكافي، أي ابن الجنيد، ويسهل اللغط إذا نسب القول إلى ابن الجنيد حصرا، مع أنه من كبار علماء الشيعة الرجل بلا إشكال، بس جنح إلى بعض أنحاء العمل بالظن، هم صاير ضد الظن. والتحقيق أن الرجل ليس لديه مشكلة إلا أنه كان عبقريا، والله العالم يعني. وقد يكون وقع في بعض ما وقع فيه غيره، لكن هو من كبار علماء الشيعة ومن محققين، ومعروف في المتقدمين أنه هو كان يترأس مدرسة الاجتهاد في مقابل مدرسة الحديث التي كان يتبناها جماعة من كبار علمائنا أيضا كالصدوقين وابن الوليد وإلى آخره، واللي بعدين صارت مدرسة منسجمة على يدي المفيد والطوسي، تجمع بين العقل والنقل وبين الاجتهاد والنقل، فألغيت الفوارق بشكل كبير الإخبارية القديمة يعني التي لا تشترك مع الجديدة إلا بالاسم فقط. المهم، وصاحب المدارك مال إلى الخلاف. صاحب الجواهر هؤدي ما بيأثروا بالإجماع، صاحب المدارك من المتأخرين. ولكن أنا عندي شيء يا أخوان، هذا الإجماع استدل به في الفرع الثاني، عندي ملاحظتان في هذا الإجماع. الملاحظة الأولى أن المسألة ليست عامة البلوى يا أخوان، أن يغم الشهر أو يغم الوقت للصلاة مش مسألة عامة البلوى لجميع الناس. قصة القبلة عامة البلوى أكثر، لأن الناس يذهبون ويأتون في الصحاري قد ما يعرفوا القبلة إلى أي جهة. لكن أن يغم الوقت، الناس يعرفون أوقات يا أخوان، السلم ما بيعرف أول وقت، بعد شوية بيتحقق من دخول الوقت خير إن شاء الله، والزوال الشمس بتكون في وسط وسط المنطقة العربية اللي فيها الروايات اللي نزل فيها الدين وانتشر. فالمسألة مش هالقد عامة البلوى جدا حتى يكون حكمها من الواضحات، هذا أولا. ثانيا، الروايات والأدلة متعددة في المسألة سواء في الفرع الأول أو في الفرع الثاني. أنا اللي قسمت إلى فرعين، لما ما انقسمين ها؟ وإذا كلامهم في المسألة بمعنى الفرع الأول فنقول ادعيت أدلة عديدة، روايات، إلغاء خصوصيات، تنطيح مناطات، تكليف بغير مقدور، ما أدري ماذا، قواعد الدعية. فهكذا إجماع كيف يكون إجماعا أصيلا؟ ألا يحتاج قريبا أن يكون إجماعا مدركيا؟ هذا ثانيا. ثالثا، أقول لم نجد دعوة لهذا الإجماع في كلام من تقدم على الفاضل المقداد، وهو من المتأخرين كما هو معلوم، ولا ننكر فقاهته، لكنه أكثر علما وشأنا في علم الكلام كما هو معلوم. وإذا رجعنا إلى متون المتقدمين وجدنا جملة من عبائر هذه المتون خالية عن التعرض لهذا الفرع بهذا الشكل، خصوصا بالفرع الثاني اللي إسه هو محل بحثنا، حتى نطعم بالإجماع بالثاني بطريقة أولى. فمع خلوه الأولى أن يقال لم نجد فيه خلافا إلا من الإسكاف عندما تعرض له، وهذا مو إجماع، هذا مو إجماع. إذا جملة من متون المتقدمين مش متعرض، هذا مو إجماع. أنا ما بدي أشكي مثل السيد الخوي، السيد الخوي بيقول لك حتى لو كلهم متعرضين وكلهم قائلين، هناك كثير من علمانا آراءهم وكتبهم ما وصلتنا، فليس بإجماع. كلام أيضا لا بأس به في محله، لكن أنا ما وصلت إلى هنا، قلت حتى الموجودين اللي نقلت إلينا أقوالهم، لأن المعتد بهم نقلت أقوالهم، ما ضاعت الكتب صحيح، بس الآراء غالبا ما ضاعت. نحن الإجماع مش مرادنا الاجتماع، كلمة أمة محمد صلى الله عليه وآله أو أمة علي صلوات الله عليه، بمعنى كل من هب ودب من العلماء حتى في الأطراف، لا، المقصود العلماء المبرزون أصحاب القرار والرأي العرفي، فأكثرهم كتبهم وصلتنا وآراءهم وصلتنا ولو عبر المختلف الذي أخذ على نفسه جمع آرائهم وأقوالهم، وإذا ضاع منها ضاع القليل الشاذ، لما بيأثر على مسارات الأبحاث.